بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آخر موضوع من مواضيع العموم، وهو النكرة في سياق النهي أو النفي، وهو من المواضيع المهمة في عالم الاستنباط. فالبحث هو عن مفاد النكرة المنفية، مثل لا رجل في الدار، أو لم أكرم فاسقا، وعن مفاد النكرة المنهي عنها بلاء الناهية، مثل لا تنهر يتيما، ومثل لا تكرم فاسقا. ولم يقع خلاف بحدود اطلاعي بين الأصوليين في استفادة الشمول والعموم من هاتين الجملتين. ففي النكرة الواقعة في سياق النفي، مثل لم أكرم فاسقا، أو مثالهم المعروف لا رجل في الدار، نرى أن المنفي وجود كل أفراد الرجل. فلو وجد رجل واحد في الدار لكانت القضية كاذبة، إذ يكفي في تحقق عليكم السلام إذ يكفي في تحقق الطبيعة وجود فرد من أفرادها. فلو وجد رجل واحد في الدار لكانت القضية كاذبة. وهذا يعني أن المنفي هو كل أفراد الرجل. وفي النكرة الواقعة في سياق النهي، كما في لا تنهر يتيما ولا تكرم فاسقا، نجد أن النهي عن وجوب الإكرام في مثال لا تكرم فاسقا شامل لكل أفراد الفاسق. يعني لا تكرم هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق بعدد أفراد الفساق. فأنت إذا أكرمت فاسقا لا تعد ممتثلا في هذا الفرد، فالحكم منحل. وهذا مما لا خلاف فيه، لكن وقع البحث والكلام في منشأ هذا الشمول والاستيعاب المستفاد من هاتين الجملتين. ما هو منشأ العموم والاستيعاب؟ هذا البحث بهذه المنهج التي أطرحها وفق ما يطرح السيد الشهيد في الحلقة، حتى في البحث الخارج لن تجدوا بهذا الطرح مشوش. السيد الشهيد في الحلقة أعطى الموضوع حقا، لكن بعبارة مختصرة أنا سوف أوضح. الكلام وقع في منشأ استفادة الشمول والاستيعاب من هاتين الجملتين. فقيل أن استفادة العموم والشمول هو من السياق، والمقصود بالسياق هذه الهيئة التركيبية التي جاء فيها النفي أو النهي قبل النكرة. لم أكرم فاسقا، أو لا تكرم فاسقا، هذا هو السياق. فالعموم مستفاد من السياق، وبعبارة أداة العموم هنا هي السياق. غاية الأمر أن السياق يدل على العموم والشمول بالمعنى الحرفي وليس الاسمي، يعني يدل على النسبة الاستيعابية باعتباره هيئة. فهذه الدعوة تقول كيف أن كل وجميع وعامة من أدوات العموم؟ السياق هنا الذي هو وقوع النكرة بعد نفي أو نهي هو من أدوات العموم. وبعبارة أخرى، إن وقوع النكرة بعد النفي كما في لم أكرم فاسقا يفيد نفي إكرام أي فرد من أفراد الفاسق. وفي جملة لا رجل في الدار، النفي يفيد عدم وجود أي فرد من أفراد الرجل في الدار. ووقوع النكرة بعد النهي كما في لا تكرم فاسقة ولا تنهر يتيمة يفيد انحلال النهي إلى عدة نواهٍ بعدد أفراد الفاسق وبعدد أفراد اليتيم. فلا تكرم هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق إلى نهايتي، كلما وجد فاسقا لا تكرمه، وهكذا في قضية اليتيم تماما كما قلنا في أكرم كل فقير. كيف أن الحكم هناك ينحل بعدد أفراد الفقير بحيث تعد ممتثلا كلما أكرمت فقيرا أكرم كل فقير، ولا تعد ممتثلا حينما لا تكرم بعض أفراد الفقراء؟ كذلك هنا الحكم ينحل، لا رجل في الدار ينحل بعدد أفراد الرجال، لم أكرم فاسقا ينحل بعدد أفراد الفساق. لا تكرم فاسقا يعني النهي عن الإكرام ينحل إلى عدة نواهٍ، والنفي ينحل إلى عدة نوافٍ، كما هو الحال في كل في مثال أكرم كل عالم. وحينئذ هذا السياق الذي هو وقوع النكرة بعد نفي أو بعد نهي، هذا السياق هو يدل على الشمول والعموم كما تدل لفظة كل على ذلك. هذا السياق أي هذه الهيئة التركيبية تكون من أدوات العموم، بمعنى أنها موضوعة، هذه الهيئة التركيبية موضوعة لغة للدلالة على العموم بنحو المعنى الحرفي. واضح هذا؟ ويملخبط الموضوع في كلماتي. السياق يدل على العموم، شنو يعني؟ بهذا التوضيح يقصدون أن السياق بنفسه يكون مثل كل، أداة من أدوات العموم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يتساءل، يقول ما هو الداعي والباعث الذي دفع ببعض الأعلام إلى القول بهذه الدعوة؟ هذه دعوة إن هذا السياق حاله كحال كل، كما أن كل موضوع للعموم هذا السياق موضوع للعموم، والفارق أن كل موضوع للعموم بنحو المعنى الإسمي وهذا السياق موضوع للعموم بنحو المعنى الحرفي. قل ما هو الدافع والباعث الذي جعل من الأعلام يقولون بهذه الدعوة؟ لماذا فسروا الشمول والعموم الحاصل من هاتين الجملتين بأن الشمول مستفاد من السياق؟ لماذا لم يقولوا أنه مستفاد من قرينة الحكمة؟ لماذا لم يقولوا أن العموم مستفاد من إجراء قرينة الحكمة في النكرة فتدل على الشمول والعموم؟ لماذا لم يقولوا بذلك؟ ما هو الداعي الذي جعلهم يقولون بأن السياق بنفسه أداة من أدوات العموم؟ يقول السيد: لعل الباعث، وكلمة لعل تعني أن هذه الفذلكة لم تذكر من قبل الأعلام، إنما السيد الشهيد تبرع بها لهم. يقول: لعل الداعي والباعث الذي دفعهم لذلك هو امتناع إثبات الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة في النكرة. هم وجدوا أن النكرة إذا وقعت في سياق جملة مثبتة، أكرم عالما، فإنها لا تدل على الإطلاق الشمولي. لكنهم وجدوا أن النكرة حينما تقع في سياق النفي ليس في سياق الإثبات أو النهي، لا تكرم فاسقة أو لم أكرم فاسقة، دلت على العموم والشمول. بعبارة، الذي دفعهم إلى القول بأن السياق أداة من أدوات العموم هو امتناع الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة في النكر. لماذا؟ لماذا يمتنع إجراء قرينة الحكمة في النكر؟ يقول السيد: تتذكرون أننا قلنا في الحلقة الثانية في موضوع الحالات المختلفة لاسم الجنس، إن اسم الجنس عندما ينون بتنوين التنكير أكرم عالما، فإنه يطعم بقيد هو قيد الوحدة. تنوين التنكير عند النحاة ما هو المقصود به؟ هو ذلك التنوين الذي يجعل لتمييز الأسماء المبنية تمييز معرفتها عن نكرتها. تقول: مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، هذا تنوين تنكير في سيبويه الثاني. هذا التنوين التنكير ماذا أفاد؟ أفاد التمييز بين سيبويه المعرفة وسيبويه غير المعروف. هذا تنوين التنكير عند النحاة. لكنه في الأصول يقصد به ليس ما يقصد به عند النحاة، إنما يقصد به أنه يطعم اسم الجنس بقيد الوحدة. بعبارة، حينما تقول أكرم عالما، لفظة عالم تدل على طبيعي العالم، لكنها هنا بسبب التنوين دلت على شيء آخر إضافي، قيدت بقيد الوحدة، فتكون أكرم عالما لا تدل على أن المراد طبيعي العالم الشامل لكل أفراده، وإنما تدل على أن المراد عالم واحد بقيد الوحدة الذي أفاده تنوين التنكير. وحينئذ لا يمكن إجراء الإطلاق واستفادة الإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في النكرة، لأن النكرة هي اسم جنس منون بتنوين التنكير الدال على قيد الوحدة، وحينئذ لا معنى لإجراء قرينة الحكمة لإثبات أن المراد هو الطبيعي، طبيعي هذه النكرة. فيمتنع إجراء قرينة الحكمة في النكرة المنونة بتنوين التنكير، وبالتالي يمتنع استفادة الإطلاق الشمولي من النكرة المنونة بتنوين التنكير. ونحن نشعر بالوجدان أن هاتين الجملتين لم أكرم فاسقا ولا تكرم فاسقا، يستفاد منهما الشمول والعموم. فإذا كان الشمول والعموم لا يمكن استفادته من إجراء قرينة الحكمة في النكرة لأنها مطعمة بقيد الوحدة، فإذا لا منشأ له سوى أن نقول أن السياق بهذه الهيئة التركيبية هو الذي دل على الشمول والعموم. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: لعل هذا هو الباعث والداعي الذي جعل بعض الأعلام يقولون بأن السياق وهو وقوع النكرة بعد نفي أو نهي بنفسه يدل على العموم، أي هو أداة من أداة العموم، أي هو موضوع لغة للعموم لكن بنحو المعنى الحرفي. هم بكلمة مختصرة، هم يشعرون بالوجدان بأن هاتين الجملتين تدلان على الشمول، وهذا الشمول لا يمكن أن يستفاد من قرينة الحكمة، من إجراء قرينة الحكمة في النكرة لأنها مطعمة بقيد الوحدة. فإذا من أين استفيد؟ لا يبقى إلا أن يقال أنه استفيد من السياق. إذا فالسياق موضوع لغة للعموم والشمول والاستيعاب. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا، يقول السيد: على هذا الأساس، يعني زيادة توضيح، على هذا الأساس قالوا بأنه ما دام تنوين التنكير منع اسم الجنس من إفادته للإطلاق الشمولي، مع أننا نرى بالوجدان أن هاتين الجملتين تدلان على الشمول والاستيعاب، فلا بد أن تكون هذه الشمولية مستفادة من نفس السياق، وهذا يعني أن نفس السياق أداة من أدوات العموم. بعبارة مختصرة، أن الشمولية في هاتين الجملتين إما أن تكون مستفادة من إجراء قرينة الحكمة في النكرة، أو هي ناشئة من نفس السياق وأنه يدل على العموم، والأول باطل إذ لا يمكن إجراء قرينة الحكمة في النكرة المطعمة بقيد الوحدة، فيتعين الثاني وهو أن استفادة الأطلاق الشمولي منشأها السياق، أي وقوع النكرة بعد نفي أو نهي، فنفس السياق يكون موضوع للعموم لغة ولكن بنحو المعنى الحرفي. هذا تبرير لأصحاب الدعوة، لكن السيد الشهيد يعلق على ذلك، يقول: إن مشكلة تنوين التنكير التي طعمت النكرة بقيد الوحدة ومنعت من إجراء قرينة الحكمة واستفادة الإطلاق الشمولي، هذه المشكلة باقية، سواء كانت الشمولية مستفادة من الإطلاق وقرينة الحكمة أو من العموم. فالشمولية سواء كانت بنحو شمولية العام كما في مثال أكرم كل عالم، أو كانت بنحو شمولية المطلق كما في مثال أكرم العالم، تحتاج لشيء. ما هو؟ تحتاج إلى افتراض مفهوم، يعني وجود مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لكل أفراده بصورة عرضية، هذا وهذا وهذا، حتى يمكن أن نثبت له الشمولية. أكرم كل عالم لو دخلت على مقيد قال أكرم كل عالم عادل. تفيد الشمولية لكل أفراد العالم؟ لا تفيد الشمولية، لأن المفهوم الذي دخلت عليه مقيد. أكرم العالم العادل، تفيد الشمولية بإجراء قرينة الحكمة في العالم؟ لا تفيد. ليش؟ لأنها دخلت على مفهوم مقيد. إذن الشمولية سواء كانت مستفادة من العموم أو كانت مستفادة من إجراء قرينة الحكمة بحاجة إلى وجود مفهوم اسمي صالح للانطباق على أفراده، قابل للاستيعاب والشمول. فإذا كان في جملة فيها أداة من أدوات العموم دل ذلك على العموم باللفظ، وإذا كان في جملة ليس فيها أداة من أدوات العموم دل ذلك على العموم بإجراء قرينة الحكمة. واضح؟ فإذن سواء قلنا بأن الشمول يستفاد من العموم أو قلنا بأن الشمول يستفاد من الإطلاق، نحن نحتاج إلى مفهوم قابل للاستيعاب وللشمول. وحينئذ هذه المشكلة لا تنحل بتحويل استفادة الإطلاق والشمول من قرينة الحكمة إلى القول أننا نستفيد الشمول من العموم، ما دامت النكرة مطعمة بقيد الوحدة وهي لا تقبل بنفسها الاستيعاب والشمول لأفرادها عرضيا. ما دامت الجملة لا تكرم فاسقا، كلمة فاسقا ليست مفهوما قابلا للانطباق والشمول لأفراده لأنها مطعمة بقيد الوحدة، فلا تنحل المشكلة بأن نقول إن الشمول ليس مستفادا من قرينة الحكمة لأن النكرة مطعمة بقيد الوحدة، فبالتالي لا بد أنها تستفاد من السياق. السياق أداة عموم وهو يحتاج إلى مفهوم قابل للانطباق على أفراده، فالمشكلة لا تنحل بمجرد هذا التحويل من أن نقول إن الشمول مستفاد من قرينة الحكمة أو هو مستفاد من العموم، فنقول بما أن إجراء قرينة الحكمة غير ممكن إذن هو مستفاد من السياق الدال لغة على العموم. المشكلة باقية. هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. فنحتاج إذن يعني السيد الصدر يقول هكذا، مجرد تحويل تفسير الشمولية من الإطلاق وقرينة الحكمة إلى العموم لا يحل المشكلة. فنحتاج إذن إلى تفسير للشمولية الثابتة بالوجدان في هاتين الجملتين في موارد وقوع النكرة بعد النفي ووقوع النكرة بعد النهي، نحتاج إلى تفسير لاستفادة هذه الشمولية. لا يمكن استفادة هذه الشمولية بإجراء قرينة الحكمة، كذلك لا يمكن أن يقال إن السياق بنفسه يدل على العموم ما دام لا يوجد مفهوم قابل للاستيعاب والشمول لأفراده. وبعبارة نحتاج إلى إعادة السؤال أنه ما هي النكتة التي على أساسها تتم استفادة الشمولية والاستيعاب من النكرة الواقعة في سياق نفي أو في سياق نهي؟ ما هي هذه النكتة؟ يقول السيد الشهيد يمكن أن نبرز نكتتين، نبرز تفسيرين. الشمولية مقطوع بها في هاتين الجملتين وجدانا، لكن من أين نشأت يحتاج إلى تفسير. التفسير الذي قاله بعض الأعلام ليس مقبولا لأنه لا يحل المشكلة. هو أقول لا، لا يوجد تفسير لقولهم بأن السياق بنفسه موضوع للعموم إلا ما ذكره الزينجي، ما بتفسير آخر. إذن لابد أن نبرز النكتة التي على أساسها يمكن استفادة أو تتم استفادة الشمولية والعموم في هاتين الجملتين. يقول يمكن أن نبرز نكتتين، يناقش في إحدى النكتتين ولا يناقش في الأخرى. النكتة الأولى التي كأن السيد شهيد، كأن السيد شهيد يرتضيها، النكتة الأولى أو التفسير الأول للشمولية المستفادة من هاتين الجملتين بأي يقال أن السياق أي وقوع النكرة بعد نفي أو نهي لم يوضع للشمول والاستيعاب مباشرة، لم يوضع لغة للعموم كما كانت تقول الدعوة السابقة، بل أن هذا السياق يكون قرينة على عدم إرادة الوحدة بالتنوين الذي طعمت فيه النكرة. السياق ليس أداة من أدوات العموم، والشمول ليس مستفادا من السياق مباشرة، وإنما السياق أفاد شيئا هو أنه ألغى تأثير تنوين التنكير الداخل على النكرة، ألغى دلالة هذا التنوين على تطعيم النكرة بقيد الوحدة، ألغى ذلك. دوره دور إلغاء أثر تنوين التنكير. التنوين شوي تقولي، التنوين يدل على الوحدة، فلو قال المولى أكرم عالما فهذا التنوين على ماذا يدل؟ على أن المراد عالم واحد، لأنه قيد طبيعي العالم بقيد هو قيد الوحدة. لكن شوف أكرم عالما، التنوين يدل على الوحدة، لكن حينما وقعت النكرة بعد نفي أو نهي هذا الوقوع بهذه الهيئة ألغى تأثير التنوين، فلولا وقوع النكرة بعد نفي أو نهي النكرة مقيدة بقيد الوحدة، ولكن بعد أن وقعت بعد نفي أو نهي فهي ليست مقيدة بقيد الوحدة. هذا السياق ألغى تأثير تنوين التنكير فجعل النكرة مفهوما قابلا للاستيعاب والشمول لأفراده، فتأتي قرينة الحكمة لتثبت أن المراد هو الشمول والاستيعاب. هذا شنو فرق عن الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى تقول السياق بنفسه أداة من أدوات العموم، وهذا يقول إن السياق ليس أداة من أدوات العموم، السياق دوره دور إلغاء تأثير تنوين التنكير. فإذا ألغى تأثير تنوين التنكير ماذا صار؟ تحقق عندي مفهوم قابل للاستيعاب والشمول. يعني المشكلة التي دعت إلى امتناع الأطلاق الشمولي انتفت، صارت النكرة قابلة لأن تجري فيها قرينة الحكمة، فنجري قرينة الحكمة ونستفيد الأطلاق الشمولي. واضح الفكرة؟ لا تكرم فاسقا، لم أكرم فاسقا، لم نكن نستطيع أن نجري قرينة الحكمة لأن النكرة منونة بتنوين التنكير. لكن هذه النكرة لو كانت في جملة مثبتة فيبقى تأثير تنوين التنكير، لأنها جاءت بعد نفي أو نهي، نقول بأن هذا السياق بنفسه صار قرينة على أن المراد من النكرة ليست النكرة المقيدة بقيد الوحدة، بل هي طبيعي النكرة، طبيعي الفاسق، طبيعي الرجل في مثال لا رجل في الدار. وبالتالي نجري قرينة الحكمة فنثبت الأطلاق الشمولي. هذا تفسير بعبارة مختصرة، السياق ليس هو الدال على العموم والاستيعاب بنفسه، إنما السياق يجعل النكرة قابلة للاستيعاب والشمول. وأما الدلالة على الشمول والاستيعاب فتكون من أين مستفادة؟ فتكون مستفادة من إجراء قرينة الحكمة في النكرة فتدل على الأطلاق الشمولي. هذه نقطة، هذا تفسير، هذا التفسير كأن السيد الشهيد رحمة الله، كأن السيد الشهيد يرتضي. النقطة الثانية ما ذكره الشيخ الآخوند في الكفاية، الشيخ الآخوند قال إن الدالة على الشمول ليس هو النكرة لكي يشكل كيف أنها دلت على الشمول مع أنها مطعمة بقيد الوحدة، وليس الدال على الشمول هو السياق كي يشكل أن السياق كيف يدل على العموم مع عدم وجود مفهوم صالح للاستيعاب والشمول لأفراده، وإنما الشمولية في متعلق النهي أو النفي ليست مستفادة من اللفظ أصلا، بل هي مستفادة من دلالة عقلية. هذه الدلالة مفادها وقد مرت أن الطبيعة إنما توجد بوجود أحد أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. فحينئذ أرجو الانتباه، حينما يقول المولى لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، أو يقول شخص لم أكرم فاسقا، فالمطلوب هو النهي عن إكرام الطبيعة، والمخبر به هو النفي عن إكرام الطبيعة. ولكي يكون الإخبار صادقا في جملة لم أكرم فاسقا، ولكي يمتثل للنهي الوارد في لا تكرم فاسقا، لا بد أن تنعدم الطبيعة. ومتى تنعدم الطبيعة؟ تنعدم الطبيعة بانعدام جميع أفرادها. طبعا يحتاج إلى توضيح غير موضح. سؤال مولاي، ماذا لو كانت الطبيعة مقيدة؟ يعني المولى قال لا تكرم عالما فاسقا، هم تدل على الشمول والاستيعاب بالدلالة العقلية؟ تدل على بالدلالة العقلية شنو؟ يعني ليست الشمول لكل عالم، وإنما الشمول للعالم الفاسق. إذن هذا أيضا مرده ومرجعه إلى نفس البحث السابق، أن النفي والنهي لكي يدل على الشمول والاستيعاب لابد من معرفة المراد من المدخول، مدخول النفي أو النهي. لا تكرم فاسقا، لم أكرم فاسقا، مدخول النفي والنهي ما هو؟ جاوبوني، طبيعة الفاسق. حتى نعرف أن المراد الطبيعة وليست الطبيعة المقيدة، ماذا نحتاج؟ إلى إجراء قرينة الحكمة. وإلا لو قال المولى لا تكرم عالما فاسقا، لا يمكن استفادة الشمول. واضح الفكرة؟ فإذا أيضا صاحب الكفاية يقول بأن الشمول والاستيعاب شوية تبولي يستفاد من قرينة الحكمة. لكن لماذا نجري قرينة الحكمة؟ لماذا نجري قرينة الحكمة في نكرة مقيدة بقيد الوحدة؟ التفسير الأول ماذا قال؟ قال إن السياق ألغى تأثير تنوين التنكير. الشيخ الأخون ماذا يقول؟ إن الدلالة العقلية تفيد صحة إجراء قرينة الحكمة في مدخول النفي أو النهي. واضح؟ واضح هذا؟
شلون
ها؟ لم أكرم فاسقة، فلازم أقول أن مراد المتكلم فاسق مطلق الفاسق لو الفاسق المقيد، فش أقول؟ لأنه لم يذكر قيدا إذن فهو يريد مطلق الفاسق، فإذن أثبتت الأطلاق والشمول بقرينة الحكمة. بينما لو قال لم أكرم فاسقا من مدينتي قيد. واضح؟ السيد الشهيد يرد على هذه الدعوة برد. يقول قلنا في التنبيه الثالث من تنبيهات الأطلاق أن الشمولية، أرجو الانتباه هذا الرد غير واضح في أي مكان آخر، أن الشمولية التي هي في مقابل البدلية تقتضي تعدد الحكم بعدد الأفراد. فلو قال أكرم العالم فإن وجوب الإكرام ينحل ويتعدد بعدد أفراد العالم، وإذا قال لا تكذب فإن حرمة الكذب تتعدد بعدد أفراد الكذب. هذا التنبيه الثالث تذكره. بينما القاعدة العقلية القائلة أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، هذه القاعدة العقلية لا تقتضي تعدد الحكم، وإنما تقتضي في مقام الامتثال ترك جميع الأفراد حتى وإن كان الحكم واحدا وغير متعدد. فلو قال المولى لا تنتحر، تتذكرون هذا المثال؟ تذكروا هذا المثال؟ يوجد معنى لتعدد الحكم؟ هل يمكن أن يتعدد الانتحار؟ لا تقتل زيدا يتعدد قتل زيد؟ لا يتعدد، مع أنه الحكم هو حكم واحد ولا يتعدد، لكن في مقام الامتثال الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. لا تنتحر الحكم لا يتعدد، لكن في مقام الامتثال المنعي عنه كل أفراد الانتحار. تذكرون لو ما تذكرون؟ تذكرون هذا حكينا؟ واضح عندك الفكرة؟ جيد. وحينئذ يقول السيد إنه في مقام الامتثال الانتحار وإن كان لا يتكرر، لكن المطلوب في مقام الامتثال ولا ينتفي طبيعي الانتحار الذي له أفراد متعددة إلا بانتفاء جميع الأفراد. وبهذا يتبين عدم إمكاني شوي تبولي لهذا الرد تفسير الشمولية بالمعنى المقابل للبدلية. احنا وين نريد نتكلم؟ نقول أكرم عالما لا يوجد اطلاق شمولي لأن النكرة مقيدة بقيد الوحدة، ما لا يوجد اطلاق بدل. ولا تكرم فاسقا يوجد اطلاق شمولي، بمعنى شنو؟ بمعنى ان الحكم يتعدد، يعني النهي عن إكرام هذا الفاسق وهذا وهذا وهذا، هذا اللي أريد أن نثبته. نتكلم عن أي شمولية؟ نحن نتكلم عن أي شمولية؟ نتكلم عن الشمولية في مقام تعدد الحكم مقابل البدلية التي لا يتعدد فيها الحكم. يقول وبهذا يتبين عدم إمكان تفسير الشمولية بالمعنى المقابل للبدلية بالقاعدة العقلية المذكورة. لماذا؟ لأن كلامنا يدور حول مدى استفادة الشمولية من النكرة في سياق النفي أو النهي بالمعنى المقابل للبدلية، أي الشمولية التي تقتضي تعدد الحكم، لا تكرم هذا ولا هذا الفاسق ولا هذا الفاسق ولا هذا إلى نهاية أفراد الفاسق، أي يحرم إكرام هذا الفاسق ويحرم إكرام هذا الفاسق ويحرم إكرام هذا الفاسق. فلو أكرمت فاسقا حصلت الحرمة فتعد عاصيا، ولو أكرمت ولم تكرم هذا الفاسق تعد ممتثلا. هكذا هذا معنى الإحلال الحكم. فلا يمكن تفسير هذه الشمولية بالدلالة العقلية التي ذكرها صاحب الكفاية. التنبيه الثالث ميز بين الشمولية التي نتحدث عنها وهي الشمولية بتعدد الحكم وبين القاعدة العقلية التي تتحقق حتى في حالات أن يكون الحكم واحد ولا معنى لتعدده. فهذا خلط. فإذا استفادة الشمولية التي نريدها أي شمولية؟ الشمولية المقابلة للبدلية، أي الشمولية التي تقتضي تعدد الحكم، وهذه الشمولية لا تستفاد من الدلالة العقلية المذكورة، فينحصر أن استفادة الشمولية من التفسير الأول الذي ذكره السيد شهيد، وهو أن السياق قرينة على إلغاء تأثير تنوين التنكير، وبالتالي يمكن إجراء قرينة الحكمة في النكرة. واضح؟ خلينا نطبق. النكرة في سياق النهي أو النفي، ذكر بعض كالمحقق القمي في القوانين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. شنو يعني؟ يعني نفس السياق، يا سياق هذه الهيئة التركيبية، أن النكرة بعد نفي أو نهي هو من أدوات العموم. وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها منونة بتنوين التنكير، ومعنى تنوين التنكير أصوليا أنه يطعم الطبيعة بقيد الوحدة، لأن مفهومها يأبى عن ذلك. بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. الأمر منحصر، بما أننا لا نستطيع إجراء قرية الحكمة في النكرة ومع ذلك نشعر بالوجدان أن هذه الجملة تدل على العموم، فلا بد أن يقال بأن العموم مستفاد من نفس السياق وأن السياق موضوع لغة للعموم. هكذا توهم، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، يعني شنو؟ يعني سواء كانت دلالة النكرة الواقعة بعد النفي أو النهي على الشمولية من باب الوضع أو من باب قرينة الحكمة، فعلى كلا التقديرين يلزم وجود مفهوم يصلح للاستيعاب، بحاجة أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. يعني شنو؟ يعني هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق. زين، هاي المشكلة كما هي موجودة في عدم إمكان إجراء قرينة الحكمة في النكرة، كذلك لا يمكن حينما تدخل عليها أداة عموم أن نستفيد منها الشمول، هي ليست قابلة للشمول. قال والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ يعني يرجع السيد يقول لا خلينا نسأل مرة ثانية، نعيد السؤال، نبحث عن النكتة، مو هاي النكتة، مجرد تحويل المسألة من الأطلاق الشمولي إلى العموم ليست هذه. يقول ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. يعني شنو جابوني شنو يعني ألغى تأثير تنوين التنكير، فش يصير نفس النكرة شو يصير دالة، يعني مفهوم قابل للاستيعاب والشمول وليست نكرة. قال فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم، ما نحتاج هذا. الثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. رد السيد الصدر، طبعا لازم هذا يحتاج إلى تكملة، هذا ما يقصد الشيخ الأخوند، موجود في الكفاية، ما يقصد الشيخ الأخوند نفس الدلالة تدل على الشمول، دلالة عقلية، لكن يقول الدلالة العقلية تجعل من النكرة قابلة لإجراء قرينة الحكمة فيها. تبين هذا واضحكم؟ يعني بعبارة أخرى، خب دلالة عقلية تقول إن الطبيعة لا تنعدم بوجودي إلا بانعدام جميع أفرادها، ماذا لو قال المتكلم أكرم، أو قال لا تكرم عالما فاسقا؟ هسه هذه نكرة وفي سياق نهي تدل على شمول. إذن وين نرجع بعد؟ لازم نرجع للكلام الأول، أنه لازم نعرف المراد من مدخول النفي أو النهي. إن كان مقيدا فهو مقيد، إن لم يكن مقيدا لابد أن نجري فيه قرينة الحكمة. قال غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية المقابلة للبدلية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد. ونحن وين نبحث؟ أين نبحث نحن؟ نحن نبحث في الشمولية التي تقابل البدلية. نحن ماذا نبحث؟ نقول أكرم عالما، هذه نكرة والإطلاق فيها إطلاق بدلي وليس شموليا، لكن هذه النكرة نفسها عندما تقع في سياق نفي أو نهي لا تكرم فاسقا تدل على الشمولية. فإذا نبحث عن أي شمولية؟ الشمولية المقابلة للبدلية. ما هي الشمولية المقابلة للبدلية؟ الشمولية بمعنى تعدد الحكم. أحتاج عندكم إلى دقائق أتكلم في كلام بسيط حتى نودعكم إن شاء الله. إذا اليوم انتهينا من آخر بحوث العموم ونتوقف، فلا ندخل في المفاهيم لأنها تحتاج إلى وقت أكبر وأكثر، مضافا أن الصحة لا تسمح بالتكملة. إذا وفقت في شرح هذه المادة كما ينبغي فهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا، ومن المضمون العظيم والضخم الذي طرحه السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقات لا سيما الحلقة الثالثة. وإذا كان هناك قصور فالقصور مني، وطالما أن الإنسان طبيعته أنه لديه قصور، ربما البعض لا يقصد التقصير لكن القصور حاصل لأن طبيعة الإنسان هي هذا أولا. فإذا وجدت ثغرات هنا وهناك فأتمنى أن يسجلها الأخوة في ملاحظات حتى نستفيد منها في المستقبل إن شاء الله، هذا أولا. وثانيا أنا مجيء للنجف بعد رجائي الثواب من الله سبحانه وتعالى هو هذه الوجوه الطيبة. الهدف الأساس عندي بعد رجاء الثواب هو أنتم، فالعلاقة فيها ثابت وفيها متغير. المتغير هو أننا قد نتناقش في بعض الأمور علميا أو خارج الإطار العلمي، قد نختلف في الرؤى، قد تختلفون معي في بعض ما طرحت علميا وخارج الإطار العلمي، هذا متغير. لكن الثابت هو أن هذه المحبة والمودة التي هي بيننا، هذا ثابت لا يتغير عندي أبدا. فكونك تختلف معي في رأيي هذا لا يغير عندي في الودي قضية أبدا. الأساس عندي هو هذه المحبة وهذا التوادد وهذه العلاقة، هذا ثانيا. ثالثا، كل ما ذكرته خارج إطار الدرس من ملاحظات هنا وهناك، هذه الملاحظات أرجو أن لا يؤخذ بها مأخذ التسليم. أنتم أكبر من مستوى أن تسلموا بكل ما أقول، هذه الملاحظات اتركوها للتأمل. لكن ما أريد أن أطرحه، المهم عندي أن أطرحه، أن أقول يشهد الله علي أني لم أطرح هذه الملاحظات بقصد التهوين من أحد أو بقصد التنقيص من المؤسسة التي ننتمي إليها، لكني مؤمن بقضية أن الإصلاح لا يمكن أن يأتي من خارج المؤسسة، ولا يمكن أن يكون شخص من داخل المؤسسة ويتكلم بالإصلاح في خارج إطار المؤسسة. تتكلم في الإصلاح في خارج إطار المؤسسة سوف يكون ما تفسد أكثر مما تصلح، والإصلاح لا يمكن أن يأتي من خارج المؤسسة، لأننا لا نتقبل ما يأتي من خارج المؤسسة ليصلح، لأنه لا يمكن أن يفهم ما هي مشاكل المؤسسة حتى يصلح. فأستهدف أن نتكلم داخل إطار المؤسسة ونثقف أنفسنا بالنقد داخل إطار المؤسسة، لكن لا أدعي طبعا أن يقصد الإصلاح، حتى أكون صريح وواضح، يعني لا أطمع بالإصلاح، أنا أقصد الإصلاح لكن لا أطمع بالإصلاح، لأن الإصلاح لم يتحقق على يد من هو أعظم مني، باقر الصدر رحمة الله عليه، محمد الصدر رحمة الله عليه، الإمام الخميني رحمة الله عليه وغيرهم. إنما أقصد شيئا، أقصد أن أركز ذلك في نفسي أولا وفي أذهان إخواني، حتى أولا نرفض ما لا ينبغي أن يكون في المؤسسة، وإذا وصلنا إلى موقع ما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نتذكر أننا في يوم من الأيام نستنكر هذه الأمراض الموجودة وهذه المشاكل الموجودة في المؤسسة، نستذكر. فنحن نذكر، أولا أذكر نفسي، أذكر نفسي كي لا أصاب بهذه الأمراض، هذا التعالي، بعض التعالي وبعض التكبر وبعض يعني أنا عندي قصص لو تكلمت لكم عنها لشابت الرؤوس، يعني حتى نعلم الطلبة اللي جايين توهم نعلمهم عدم يعني عدم الاحترام للآخر. يعني أنا مرات خلي أذكر لكم هذه القصة بشكل بسيط جدا، يعني اعترف لي بها أحد الأخوة الطلبة بعد ذلك، بعد أن سمع كلامي وتأثر، قال أنا عندما أردت أن أحضر الدرس الفقه الاستدلالي رأيتك داخل للدرس فاستنكفت أن أحضر معك. هو ما يعرف أنه أنا اللي أدرس الفقه الاستدلالي، يتصور أنه أنا طالب، يقول استنكفت شو ناس هذا أبو غدر حاضر ويعني، يعني هذا مستوى من الدرس متدني. بعد ذلك من أنت شفت قاعد على الدرس تأذيت أكثر، بعد ذلك من رأيت العلم اللي استفدته حمدت الله وشكرته وتندمت. هذا منين إجى التعالي؟ نحكم على الأشخاص لأنه لابس غترة، لأنه لابس كذا، هذا هو الحكم على الأشخاص؟ تعامل معي كمتدين، لماذا تستنكف في الجلوس بجانبي؟ الآن أنت عندما تذهب إلى أي مكان آخر، أنا شايف القصة أذهب إلى أي مكان لا يعبأ بي، لأن أنا الحمد لله غير معروف بهذا الشكل عند الأغلب، لكن معروف الاسم، بس يعرف أن اسمي فلان ينخبص ويقدم و و و و ليش ما تحترمني كمتدين؟ افترض أنا جاهل جاي من منطقة وجاي أستفيد منك، أستفيد من علمك، أنظر إلى وجهك كأنك عالم، لماذا تستهين بي ولا تحترمني بعد أن تعرف الاسم؟ إذن لماذا؟ شنو قيمة الاسم أمام إنسان تعامل مع الإنسان كإنسان متدين؟ أنا أقصد عدم التوهين وعدم التنقيص، وإنما كي نستحضر، لأن بعض الأمور تحتاج إلى استحضار. عدم الاستحضار يدخلنا في مشاكل كبيرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عجيبة هذه الآية، توقف عدها، توقف عدها، ما يحتاج الله سبحانه وتعالى يكرر فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، انتهى الموضوع. لا، يقول أحيانا مع أنه هو عدو لكم لكن أنتم لا تستحضرون هذه العداوة، لا بد من أن تستحضروا هذه العداوة. والشيطان تدري الشيطان مرة يكون أمريكا ومرة يكون النفس، مو بالضرورة أن يكون شيئا خارجيا، فلا بد أن نركز في أنفسنا هذه الأشياء. هذا شيء. شيء ثاني، يشهد الله علي أني لم أقصد مصداقا محددا، وإنما أتكلم عن مفهوم. أنا أتكلم عن مفاهيم، أتكلم عن مفاهيم بدون النظر إلى تطبيقاتها. فإذا كانت عبارتي قد أسأت بها فحملتموها على تطبيق ما، فأستغفر الله من ذلك إذا لم يكن التطبيق مصداقا من مصادقها. وإذا أنتم أخطأتم، أتمنى أن الله يغير ذهنيتكم باتجاه المصداق الصحيح لهذا المفهوم، وليس باتجاه المصداق حتى لا نظلم أحدا من المصادر. فأتمنى أن لا يفهم من كلامي جهة معينة أو شخص معين، أنا لست بخائف، هذا الكلام ما راح يقول خوش آدمي. في النتيجة أنا موضوع في إطار معين، مو يعني النتيجة أنه سأتقرب بهذا الكلام لآخرين، لا لا، بس أريد أن أوضح الحقيقة، لأني لست إنسانا سجاليا ولا أحب النشر الغسيل أبدا، لكن داخل إطار الطلبة أريد أن أستحضر في نفوسهم براءة جيتنا. ليه جايين؟ إحنا مو جايين نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. إذا نطلب رضا الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون الوسائل أيضا فيها رضا لله سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا وسائل، تعالوا اسألوا زيد عندما نحضر، شوفوا الجواب، احضروا عند فلان، مو لأنه يفهم، أنا ما أقول الكل وما أقول أنتم، حاشاكم، أقول مفهوم موجود وظاهرة موجودة. نحضر عند فلان لأنه مقرب من الاتجاه الفلاني، نحضر عند فلان لأنه كذا يفيدنا في كذا. لماذا نحضر في المكان الفلاني؟ لأن المكان الفلاني فيه المصالح التالية وتالية. لماذا نلبس هذا الزي؟ لأن هذا الزي فيه احترام من قبل هذا وهذا وهذا. لماذا هذه ذني شنو؟ وين هن اللي لله سبحانه وتعالى؟ وين أكو به لله سبحانه وتعالى بعبارة صريحة؟ لأن كلهم للدنيا. عجيب، تاركين الدنيا وجايين نريد الآخرة. مو الشيطان هو هالشيء، مو الشيطان أحيانا يخدعنا، إحنا تاركين الدنيا، ماكو دنيا بالحوزة، ماكو دنيا، الدنيا هناك، الدنيا والله أحسن الدنيا لو يفتح له واحد محل في بيته أحسن دنيا يعيش، يعني بالثنتين الظهر يحل ويرجع لعياله ومرتاح ومستأنس، ولا هذا التوتر الفكري ولا هذا القلق ولا هذا، ما يحتاج أني الثلاث التفاليس اللي طولهم بالحوزة والله يحصل هنا بمحل يفتح في بيته. مو دنيا كل، إحنا متأكد أنا 99% إن لم يكن 100% من الطلبة عندما يأتي لرضا الله سبحانه وتعالى، لكن في أثناء الطريق يغرر الشيطان، يأتي بالوسائل غير المشروعة، ويفترض أن نتواصى بالوسائل المشروعة، نتواصى معا، أنا وأنتم نتذاكر معا، يعني نمنع أنفسنا من أنه نتخذ الاتجاه الخاطئ. بعد أتمنى وصية إلو لكم، أنه نتعب بمسيرة الماضين والحاضرين، ونرى الوجود لمن، رضا الله مع من، ما يهمكم الدنيا، الرازق كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، الرازق هو الله والمميت هو الله. فكروا وأنا وياكم أفكر أنه نكون مع من، فلنكن مع من يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، مع ما في ذلك من تضحيات وضرائب، فليكن في ذلك ضرائب، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. لا نتوهم، لا نغير المصاديق، لا نعتبر أن هذا خير ما دام هو لا يقربنا من الله، ولا نعتبره شر مما فيه من ضرائب. تقسمونا فإغراء لمن رقصوا رقص القرود، وضغط للذي صبر. أكو ضغط، أكو ضريبة. من قال طريق الخير ليس فيه ضريبة؟ أكو ضريبة، ادفع الضريبة وتأمل، تجيك نفسك. أنا هم تجيني نفسي تحاسبني، تقول لي عجيب أنت مو في موقعك، شوية تنازل تجيني. بس يعني رأسا أستذكر وأقول: ما دمت في رضا الله سبحانه وتعالى، إذن فلا بد أن لا نبالي. لا تهتمون إيش قد أنتم، إيش قد عددكم، إيش قد الآخر، إيش قد قوة الآخر. عيسى عليه السلام في يوم من الأيام تناقشت مع أخ قس في موضع لست الآن بصدده، تناقشت معه قلت له: عيسى عليه السلام يقول: لا تسيروا في الطرق المزدحمة، سيروا في الطرق الفارغة. قلت له بأن القساوسة وللأسف الشديد فهموا ظاهر اللفظ، أنه مولاي ما يستحب تمشي بالطرق المزدحمة حتى لا يؤدي ذلك إلى الازدحام، أمشي بالطرق الفارغة. وأنا ما أعتقد أن عيسى النبي جامع الحواريين حتى يقولهم مكروه نمشي في الطرق المزدحمة ويستحب أن نمشي في الطرق الفارغة، ليس ذلك. عيسى يريد أن يقول أن من يصنع التاريخ، من يصنع الإنسانية، من يصنع المجد، مو دائما السير في الطرق المزدحمة مع الناس، لعل السير مع المشهور والمعروف والمألوف لا يصنع تاريخا، يصنع مألوفا. عمر الثوار والأنبياء لم يسيروا مع الناس، عمر الثوار سارت الناس من جهة وهم ساروا من جهة ثانية، وفقهم الله في أن اتبعهم بعض الناس، هذا بحث. ومع أن بعض الأنبياء لم يوفق إلى اتباعه، 950 سنة نوح قاعد في قومه ما أدري هسه هذا فقط عمر النبوة لو عمره، ولم يؤمن به إلا 80 رجلا، ويونس قاعد في قومه 80 سنة ولم يؤمن به إلا شخصان مختلفان فيما بينهما. مو بالضرورة أنت تقول كلمة الحق تقبل تقبل، لا تقبل لا تقبل، لكن عمر الأنبياء، عمر الثوار، عمر الأحرار، عمر صناع التاريخ ساروا لوحدهم في الطريق. ولذلك كلمة أمير المؤمنين: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكين. بعد تليفوني أخذوه، وأتمنى كل واحد من عندكم يودي لي رسالة باسمه أنه أنا فلان، حتى نتواصل على الأقل بالرسائل، وهذا هو مقتضى المحبة والأخوة. تليفوني 07-18-1